بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، ما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وذكر ما يشمل عليه من أحكام ومن فضائل ومن معاني ومن حكم، الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري بشرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، حيث انتهى بنا الدرس في ذكر مسائل يوم الجمعة وصلاة الجمعة، إذ يقول يرحمهم الله. اقرأ يا شيخ عبد الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في تكملة الشرح لباب فضل الجمعة وأحاديثه، قال: وتجاسر الغزالي فقسمها برأيه،
يعني في الساعات الخمس التي أشار النبي صلى الله عليه وسلم بفضلها، وأن من بادر بشهود صلاة الجمعة فيها له من الأجر ومن الثواب مثل من يتقرب إلى الله تعالى بالبدنة وبالبقرة وبالخروف وبالدجاجة وبالبيضة. ذكر هذه الأنواع الخمسة، وأن الإنسان يحصل له من الأجر بقدر ما يبكر به إلى الصلاة. واختلف أهل العلم في مقدار هذه الساعات، فذهب بعضهم إلى أنها تبدأ من طلوع الفجر إلى الزوال، إلى خروج الإمام، وبعضهم ذهب إلى غير ذلك. يقول هنا: وقد تجاسر الإمام الغزالي رحمه الله في تحديد أوقات هذه الساعات فقال. نعم، اقرأ.
قال: وتجاسر الغزالي فقسمها برأيه فقال: الأولى من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، والثانية إلى ارتفاعها.
يعني الساعة الأولى من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، الساعة الثانية
إلى ارتفاعها.
من طلوع الشمس إلى ارتفاعها، نعم.
والثالثة إلى انبساطها.
الثالثة إلى انبساط الشمس وانتشارها يعني في الأفق، نعم.
والرابعة إلى أن ترمض الأقدام.
والرابعة إلى أن ترمض الأقدام، يعني تحس الأقدام بحرارة ولسعة الشمس عندما تستوي على الأرض، وعندما تسلط أشعتها على الأرض بحيث ترمض الأقدام، أي تحس بحرارة الأرض وبحرارة الشمس. نعم، بحرارة الأرض. نعم.
والخامسة إلى الزوال،
الخامسة إلى أن تزول الشمس عندما يخرج الإمام. نعم.
قال: واعترضه ابن دقيق العيد بأن الرد إلى الساعات المعروفة أولى،
يعني ما دام جاء لفظ الشارع بالساعة، والساعة أمر معروف وزمن محدد، فتفسيرها بالساعة المعروفة والزمن المحدد أولى. هذا ما ذهب إليه ابن دقيق العيد رحمه الله.
وإلا لم يكن لتخصيص هذا العدد بالذكر معنى،
يعني لأنه خصص العدد وقال خمس ساعات، وهذا يدل على أن المراد بها الساعات المعروفة،
لأن المراتب متفاوتة جدا،
حيث مراتب هذه الساعات الخمسة متفاوتة، فأولها كمن قرب بدنه، وآخرها كمن قرب دجاء كمن قرب بيضة، وهو أمر ظاهر في التفاوت. نعم.
وأولى الأجوبة الأول، إن لم تكن زيادة ابن عجلان محفوظة،
يعني الرأي الأول الذي ذكره الشارح رحمه الله،
وإلا فهي المعتمدة. وانفصل المالكية إلا قليلا منهم وبعض الشافعية عن الإشكال بأن المراد بالساعات الخمس لحظات لطيفة أولها زوال الشمس وآخرها قعود الخطيب على المنبر،
يعني بعض المالكية وبعض الشافعية قالوا إن الشارع أراد بهذه الأوقات الخمسة غير الزمن المشهور المعروف بالساعات، لأن الحديث جاء بلفظ من راح، والرواح لا يكون إلا بعد الزوال، فعليه تكون هذه الدرجات الخمسة محصورة فيما بعد الزوال، ما بين زوال الشمس إلى خروج الإمام، فتكون لحظات لطيفة، يعني أزمنة دقيقة وأزمنة قليلة، لأن هذه الفترة من الزوال إلى خروج الإمام لحظات، حيث يبادر الإمام بالخروج بمجرد زوال الشمس، فتكون هذه الأزمنة المفضلة عبارة عن لحظات لطيفة وليست هي الساعات المعروفة. نعم.
واستدلوا على ذلك بأن الساعة تطلق على جزء من الزمان غير محدود، تقول جئت ساعة كذا،
يعني وقت كذا. نعم.
وبأن قوله في الحديث ثم راح يدل على أن أول الذهاب إلى الجمعة من الزوال،
لأن لا قبل الزوال، لأن المجيء قبل الزوال والسير قبل الزوال لا يسمى رواحا، وإنما يسمى غدو، والحديث إنما جاء بصيغة الرواح. نعم.
لأن حقيقة الرواح من الزوال إلى آخر النهار، والغدو من أوله إلى الزوال. قال المازري: تمسك مالك بحقيقة الرواح وتجوز في الساعة وعكس غيره، انتهى.
يعني هو لما أخذ الحديث فهم منه الإمام مالك رحمه الله أن الزمن الذي تكون فيه هذه الجوائز لا بد أن يكون من بداية الرواح، وبداية الرواح لا تكون إلا مع زوال الشمس، يعني من الزوال. وأما لفظة الساعة فتطلق عند العربي بمعنى اللحظات الدقيقة، زمن دقيق ولحظات دقيقة تسمى ساعة. وعليه فالحديث وثواب المجيء إلى الجمعة إنما يكون من بداية الزوال. نعم.
وقد أنكر الأزهري على من زعم أن الرواح لا يكون إلا بعد الزوال.
الأزهري يعني أحد علماء اللغة أنكر هذا القول وقال إن الرواح يطلق على ما قبل الزوال وما بعد الزوال. نعم.
ونقل أن العرب تقول راح في جميع الأوقات بمعنى ذهب، قال وهي لغة أهل الحجاز،
أنهم يطلقون لفظ الرواح على السير قبل الزوال. نعم.
ونقل أبو عبيد
في الغريبين
نحوه،
والغريبين كتاب في غريب اللغة، غريب القرآن وغريب الحديث، لفه أبو عبيد، نقل نحو ما قاله الأزهري في كتابه تهذيب اللغة. نعم.
ونقل أبو عبيد في الغريبين نحوه، قال الحافظ قلت وفيه رد على الزين بن المنير حيث أطلق أن الرواح لا يستعمل في المضي في أول النهار بوجه، وحيث قال إن استعمال الرواح بمعنى الغدو لم يسمع ولا ثبت ما يدل عليه. ثم إني لم أرى التعبير بالرواح في شيء من طرق هذا الحديث إلا في رواية مالك هذه عن سمي.
يعني الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كله جاء بصيغة من جاء من أتى، ولم يأتي بصيغة من راح، إلا في هذه الرواية التي رويت عن مالك عن سمي عن الصحابي رضي الله تعالى عنه حيث قال من راح. نعم.
وقد رواه ابن جريج عن سمي بلفظ غدا،
من غدا، وهذه توافق المعنى اللغوي في أن الغدو ما كان من السير قبل الزوال. نعم.
ورواه أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ المتعجل إلى الجمعة،
جاء بصيغة المتعجل إلى الجمعة، لا راح ولا غدا. نعم.
كالمهدي بدنه الحديث، وصححه ابن خزيمة. وفي حديث سمرة رضي الله عنه ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الجمعة في التبكير كناحر البدنة الحديث، أخرجه ابن ماجه.
فجاء بصيغة المجيء إلى الجمعة، لا بصيغة راحة ولا بصيغة غدا. نعم.
ولأبي داود من حديث علي رضي الله عنه مرفوعا إذا كان يوم الجمعة غدت الشياطين براياتها إلى الأسواق، وتغدو الملائكة فتجلس على باب المسجد فتكتب الرجل من ساعة والرجل من ساعتين الحديث.
فلم يأتي بصيغة الرواح. نعم.
فدل مجموع هذه الأحاديث على أن المراد بالرواح الذهاب، وقيل
الذهاب مطلقا، ولا يلزم أن يكون يعني قبل الزوال، أن يكون بعد الزوال. نعم.
وقيل النكتة في التعبير بالرواح الإشارة إلى أن الفعل المقصود إنما يكون بعد الزوال، فيسمى الذاهب إلى الجمعة رائحا وإن لم يجي. وإن لم يجئ وقت الرواح،
لأن وقت الرواح يكون بعد الزوال، فيسمى هذا الذي يخرج من بيته إلى صلاة الجمعة يقال له رايحا، لأن الجمعة إنما تقام بعد الزوال. نعم.
كما سمي القاصد إلى مكة حاجا،
وقد يكون ذاهبا إلى مكة من أجل العمرة فلا يقال له حاج.
وقد اشتد إنكار أحمد وابن حبيب من المالكية ما نقل عن مالك من كراهية التبكير إلى الجمعة، وقال أحمد
يعني نقل عن مالك رحمه الله أنه يكره الخروج لصلاة الجمعة مبكرا، وينبغي أن يتحرى وقت الخروج، يتحرى الخروج عند الزوال حتى يحقق له معنى الرواح. نعم. لكن هذا القول أنكره كما سمعنا هنا الإمام أحمد رحمه الله على من قاله ونسبه إلى مالك. نعم.
قال أحمد: هذا خلاف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحتج
لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكر 5 ساعات، فهو صريح في أنه أراد به التبكير للخروج إلى الجمعة. نعم.
واحتج بعض المالكية أيضا بقوله في رواية الزهري: مثل المهجر.
نعم.
لأنه مشتق من التهجير، وهو السير في وقت الهاجرة
الذي هو وقت ارتفاع الشمس. نعم. وقت الحرارة.
وأجيب بأن المراد بالتهجير هنا التبكير كما تقدم نقله عن الخليل في المواقيت. وقال ابن المنير في الحاشية: يحتمل أن يكون مشتقا من الهجير بالكسر
من الهجير
بالكسر وتشديد الجيم.
نعم.
يحتمل أن يكون مشتقا من الهجير بالكسر وتشديد الميم، وهو ملازمة ذكر الشيء.
وهو ملازمة
ذكر الشيء.
ذكر الشيء. نعم.
وقيل هو من هجر المنزل، وهو ضعيف لأن مصدره الهجر للتهجير.
نعم.
وقال القرطبي: الحق أن التهجير هنا من الهاجرة، وهو السير وقت الحر، وهو صالح لما قبل الزوال وبعده، فلا حجة فيه لمالك
في أنه يكره الخروج إلى الجمعة قبل الزوال. نعم.
وقال التوربشتي: جعل الوقت الذي يرتفع فيه النهار ويأخذ الحر في الازدياد من الهاجرة، جعل الوقت الذي يرتفع فيه النهار ويأخذ الحر في الازدياد من الهاجرة تغليبا،
يعني هذا على سبيل الأغلب، وإلا فإنه يمكنه أن يخرج قبل هذا الوقت لأن الساعة الأولى تتضمن ذلك. نعم.
بخلاف ما بعد زوال الشمس،
لأن الشمس بعد زوال الشمس ترج يعني تصير إلى البرودة، لا تكون كوقتها قبل الزوال، لأنه في وقتها قبل الزوال يشتد فيها الحر. ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمؤذن: أبردوا بالصلاة، يعني انتظروا إلى أن تزول الشمس ويبدأ الحر في الانخفاض، عندئذ نادوا للصلاة. نعم.
بخلاف ما بعد زوال الشمس فإن الحر يأخذ في الانحطاط، ومما يدل على استعمالهم التهجير في أول النهار ما أنشد ابن الأعراب في نوادره لبعض العرب تهجرون تهجير الفجر. واحتجوا أيضا بأن الساعة لو لم تطل للزم تساوي الآتين فيها.
هذا يعني الذين قالوا إن الساعات الخمس إنما تكون من وقت الزوال، فرد عليهم القائلون بأن هذا يلزم منه أن تكون الخمس الساعات كلها يعني في زمن واحد أو في وقت واحد، مع أن الأجر الذي جاء في الحديث متفاوت، فبعضها أجر بدنة وبعضها أجر بقرة وبعضها أجر خروف وبيضة ودجاجة، كل هذا يدل على تفاوت الثواب الذي يلزم منه تفاوت الوقت. نعم.
والأدلة تقتضي رجحان السابق بخلاف ما إذا قلنا إنها لحظة لطيفة.
رجحان السابق يعني الذي يأتي أولا ثوابه أعظم من يأتي متأخرا. نعم.
والجواب ما قاله النووي في شرح المهذب تبعا لغيره أن التساوي وقع في مسمى البدنة والتفاوت في صفاتها.
والتفاوت في
صفاتها،
في صفات هذه البدنة، فقد تكون بدنة مشتملة على أكمل الهيئة فتكون للسابق، وقد تكون بدنة ليست كالأولى فتكون لمن جاء في آخر الوقت الأول. نعم.
ويؤيده أن في رواية ابن عجلان تكرير كل من المتقرب من التقريب، ويؤيده
يعني
أن
أنه جاء في الرواية أن من تقرب بالبدنة جاء مرتين، وهكذا من تقرب بالبقرة جاء مرتين، فكل درجة من هذه الدرجات ذكر مرتين، مما يدل على تفاوت صفات هذه البدنة بين المرة الأولى والمرة الثانية. نعم.
ويؤيده أن في رواية ابن عجلان تكرير كل من المتقرب به مرتين، حيث قال كرجل قدم بدنة وكرجل قدم بدنة الحديث.
فهو ذكر البدن مرتين، لكن يدل على أن الأولى منهما تكون أكمل في هيئاتها وصفاتها من الثانية. نعم.
ولا يرد على هذا أن في رواية ابن جريج وأول الساعة وآخرها سواء، لأن هذه التسوية بالنسبة إلى البدنة كما تقرر. واحتج من كره التبكير أيضا بأنه يستلزم تخطي الرقاب في الرجوع لمن عرضت له حاجة فيخرج لها ثم رجع.
يعني هذا الذين قالوا إنه لا ينبغي ويكره التبكير في الخروج، لأنه يحتمل أنه إذا جاء مبكرا أنه محتاج للخروج لتجديد الوضوء مثلا، أو الخروج لاستدراك شيء نسيه أو غير ذلك، فعندئذ إذا أراد خرج وأراد الرجوع إلى موضعه بعد أن خرج يترتب عليه أنه يتخطى رقاب الناس، وهذا أمر منهي عنه، ولذلك الأولى أن لا يأتي إلا متأخرا. نعم.
وتعقب بأنه لا حرج عليه في هذه الحالة لأنه قاصد للوصول لحقه.
نعم، لحقه الذي هو حصوله على المكان الذي جاء فيه مبكرا، لأنه جاء في الحديث أن من جاء إلى مكان وجلس فيه ليصلي، ثم عرض له ما يحمله على الخروج من هذا المكان، فهو أولى بهذا المكان عند رجوعه أولى من غيره. فإذا هذه الأولوية تخول له أن يرجع ولا يعتبر متخطيا للرقاب. نعم.
وإنما الحرج على من تأخر عن المجيء ثم جاء فتخطى، والله سبحانه وتعالى أعلم. ثم قال الإمام أبو عبد الله رحمه الله تعالى: باب.
قال هكذا بدون أن يقيد هذا الباب أو بدون أن يعني يبرر أو يسمي هذا الباب، وهذا كثير ما يحدث في كتاب البخاري، والعلماء يحملونه على أن هذا الباب المطلق يعتبر جزء من الباب السابق، لأنه يتناول المعاني التي جاءت في الباب السابق ويكمل ما جاء في الباب السابق. نعم.
قال الإمام أبو عبد الله رحمه الله تعالى: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه بينما هو يخطب يوم الجمعة إذ دخل رجل فقال: عمر، لما تحتبسونا عن الصلاة؟ فقال الرجل: ما هو إلا،
كأنه على سبيل الإنكار، يعني لما تتأخرون عن الصلاة.
فقال الرجل: ما هو إلا أن سمعت النداء فتوضأت. فقال: ألم تسمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل؟
يعني لأنه أنكر عليه أيضا الوضوء، كما جاء في بعض الروايات قال له: والوضوء أيضا ما سمعته ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل. نعم.
قال الحافظ: قوله باب كذا في الأصل بغير ترجمة، وهو كالفصل من الباب الذي قبله.
نعم.
ووجه تعلقه به أن فيه إشارة إلى الرد على من ادعى إجماع أهل المدينة على ترك التبكير إلى الجمعة،
يعني الذين نقلوا عن مالك ادعوا أن هذا الحكم شامل لكل أهل المدينة، وهو ظاهر في أن هذا القول لا يقول به أهل المدينة إلا ما نقل عن مالك. نعم.
لأن عمر رضي الله عنه أنكر عدم التبكير بمحضر من الصحابة وكبار التابعين من أهل المدينة،
وهذا يدل على أن هذا هو مذهب أهل المدينة، ما قاله عمر وأقره من حضر هذه القصة من أهل المدينة من الصحابة والتابعين، فهو إذن مذهب أهل المدينة المبادرة إلى صلاة الجمعة والتبكير للتأخير كما نقل عن مالك. نعم.
ووجه دخوله في فضل الجمعة ما يلزم من إنكار عمر على الداخل احتباسه مع عظم شأنه، فإنه
يعني ما عظم شأن هذا المحتبس. نعم.
فإنه لولا عظم الفضل في ذلك لما أنكر عليه، وإذا ثبت الفضل في التبكير إلى الجمعة ثبت الفضل لها،
يعني ثبت الفضل لصلاة الجمعة. نعم.
وقوله إذ دخل رجل سماه عبيد الله بن موسى في روايته عن شيبان عثمان بن عفان رضي الله عنه، أخرجه الإسماعيلي ومحمد بن سابق عن شيبان عند قاسم بن أصبغ، وكذا سماه الأوزاعي عند مسلم وحرب بن شداد عند الطحاوي،
كل هؤلاء سموا هذا الداخل بأنه عثمان بن عفان رضي الله عنه،
كلاهما عن يحيى ابن أبي كثير. وصرح مسلم في روايته بالتحديث في جميع الإسناد،
يعني أنه لما رواه قال حدثنا حدثنا حتى لا يعني يطعن فيه أنه من صيغ التدليس. نعم.
وقد تقدمت بقية مباحثه في باب فضل الغسل يوم الجمعة. ثم قال الإمام أبو عبد الله رحمه الله تعالى: باب الدهن للجمعة. قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري قال أخبرني أبي عن ابن وديعة عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. قال وحدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال طاووس: قلت لابن عباس رضي الله عنهما: ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤوسكم وإن لم تكونوا جنبا وأصيبوا من الطيب. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أما الغسل فنعم وأما الطيب فلا أدري. قال وحدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني إبراهيم بن ميسرة عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل يوم الجمعة، فقلت لابن عباس: أيمس طيبا أو دهنا إن كان عند أهله؟ فقال: لا أعلمه.
فهذا الحديث لعل الإمام البخاري رحمه الله لما ترجم للباب بمص الدهن ولم يبين أنه ما حكمه أو مستحب أو واجب، يشعر بأن هذه الأحاديث تشتمل على اختلاف أهل العلم في مس الطيب، فمنهم من يرى مسه ويستحب مسه، ومنهم من لا يرى ذلك كما نقل عن ابن عباس حيث تردد في معرفة الحكم في ذلك. نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه لهذا الباب وأحاديثه: قوله باب الدهن للجمعة أي استعمال الدهن، ويجوز أن يكون بفتح الدال،
يقال دهن ويقال دهن بالضم وبالفتح. نعم.
فلا يحتاج إلى تقدير. وقوله عن ابن وديعة هو عبد الله، سماه أبو علي الحنفي عن ابن أبي ذئب بهذا الإسناد عند الدارمي، وليس له في البخاري غير هذا الحديث.
يعني هذا عبد الله بن وديعة أخرج له البخاري هذا الحديث فقط في كتابه،
وهو تابعي جليل، وقد ذكره ابن سعد في الصحابة وكذا ابن مندة.
ذكروه في الصحابة لكن الثابت والواقع أنه من التابعين لا من الصحابة. نعم.
وكذا ابن منده وعزاه لأبي حاتم، ومستندهم أن بعض الرواة لم يذكر بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أحدا،
فتكون روايته مرسلة، ولا يلزم منه أن تكون روايته يعني مرفوعة، وموصولة. نعم.
لكنه لم يصرح بسماعه، فالصواب إثبات الواسطة، وهذا من الأحاديث التي تتبعها الدارقطني على البخاري.
احنا مر بنا في دراستنا لمقدمة صحيح البخاري التي كتبها الحافظ ابن حجر في كتابه المسمى بهدي الساري أو هدى الساري، إرادة الإمام ابن حجر رحمه الله الأحاديث التي تتبعها الدارقطني، تتبع فيها كلا من البخاري ومسلم، وكان عدد ما تتبعه الدارقطني على البخاري نحو من 80 حديثا، وما تتبعه عن مسلم أكثر من ذلك. ومن هذه الأحاديث التي تتبعها هذا الحديث، حيث بين إن أو قال الدارقطني إن هذا الحديث يعتبر من الأحاديث المرسلة وليست الموصولة. وأن الروايات التي جاءت ليس فيها اتصال، فهذا يتعارض مع منهج الإمام البخاري في روايته، لأنه اشترط أن يكون الحديث مسندا يعني موصولا. نعم، هذا وجه اعتراض الدارقطني على البخاري في هذا الحديث. نعم.
وهذا من الأحاديث التي تتبعها الدارقطني على البخاري، وذكر أنه اختلف فيه على سعيد المقبري فرواه ابن أبي ذئب عنه هكذا، ورواه ابن عجلان عنه فقال عن أبي ذر بدل سلمان،
يعني عن عبد الله بن وديع عن أبي ذر. نعم.
وأرسله أبو معشر عنه فلم يذكر سلمان ولا أبا ذر،
فقال عن عبد الله بن وديعة. نعم.
ورواه عبيد الله العمري عنه فقال عن أبي هريرة انتهى. ورواية ابن عجلان المذكورة عند ابن ماجه، ورواية أبي معشر عند سعيد بن منصور، ورواية العمري عند أبي يعلى. فأما ابن عجلان فهو دون ابن أبي ذئب في الحفظ، فروايته مرجوحة، مع أنه يحتمل أن يكون ابن وديعة سمعه من أبي ذر وسلمان جميعا، ويرجح كونه عن سلمان.
نعم.
ورده من وجه آخر عنه أو ورد من وجه آخر عنه أخرجه النسائي وابن خزيمة من طريق علقمة بن قيس عن قرثع الضبي، وهو بقاف مفتوحة وراء ساكنة ثم مثلثة.
قرثع. نعم.
قال وكان من القراء الأولين، وعن سلمان نحوه ورجاله ثقات، وأما أبو معشر فضعيف، وقد قصر فيه بإسقاط الصحابي.
شيخ عبد الله عيد العبارة.
ويرجح كونه عن سلمان وروده من وجه آخر عنه أخرجه النسائي وابن خزيمة من طريق علقمة بن قيس عن قرثع الضبي، وهو بقاف مفتوحة وراء ساكنة ثم مثلثة. قال وكان من القراء الأولين، وعن سلمان نحوه ورجاله ثقات، وأما أبو معشر فضعيف، وقد قصر فيه بإسقاط الصحابي.
إذ رواه مرسلا. نعم.
وأما العمري فحافظ وقد تابعه صالح بن كيسان عن سعيد عند ابن خزيمة وكذا أخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج عن رجل عن سعيد وأخرجه ابن السكن من وجه آخر عن عبد الرزاق وزاد فيه مع أبي هريرة رضي الله عنه عمارة بن عامر الأنصاري رضي الله عنه انتهى.
هذه الطرق التي سيقت هنا تبين أن هذا الحديث جاء موصولا وجاء مرسلا. نعم.
وقوله ابن عامر خطأ فقد رواه الليث عن ابن عجلان عن سعيد فقال عمارة بن عمرو بن حزم أخرجه ابن خزيمة. وبين الضحاك بن عثمان عن سعيد أن عمارة إنما سمعه لعله شيخ وبين نعم. الضحاك بن عثمان عن سعيد أن عمارة إنما سمعه من سلمان ذكره الإسماعيلي. وأفاد في هذه الرواية أن سعيدا حضر أباه لما سمع هذا الحديث من ابن وديعة وساقه الإسماعيلي من رواية حماد بن مسعدة وقاسم بن يزيد الجرمي كلاهما عن ابن أبي ذئب عن سعيد عن ابن وديعة ليس فيه عن أبيه فكأنه سمعه مع أبيه من ابن وديعة ثم استثبت أباه فيه فكان يرويه على الوجهين. وإذا تقرر ذلك عرف أن الطريق التي اختارها البخاري أتقن الروايات وبقيتها إما موافقة لها أو قاصرة عنها أو يمكن الجمع بينهما. وفي الإسناد ثلاثة من التابعين في نسق.
وهذا التفصيل الذي جاء من الحافظ ابن حجر رحمه الله والتتبع والاستقراء مشعر بما اختاره أو بأن ما فعله الإمام البخاري هو أرجح الروايات. نعم.
فإن ثبت أن لابن وديعة صحبة ففيه تابعيان وصحابيان كلهم من أهل المدينة.
لكن إن لم تثبت له الصحبة ففيه ثلاثة من التابعين يروون على نسق واحد. نعم.
وقوله ويتطهر ما استطاع من الطهر في رواية الكشميهني من طهر، والمراد به المبالغة في التنظيف، ويؤخذ من عطفه على الغسل أن إفاضة الماء تكفي في حصول الغسل، أو المراد به التنظيف بأخذ الشارب والظفر والعانة.
نعم.
أو المراد بالغسل غسل الجسد وبالتطهير غسل الرأس.
يعني هذه كلها محتملة في هذه الألفاظ.
وقوله ويدهن المراد به إزالة شعث الشعر به،
وهذا هو محل الشاهد من الحديث الادهان.
وفيه إشارة إلى التزين يوم الجمعة. وقوله أو يمس من طيب بيته أي إن لم يجد دهنا، ويحتمل أن يكون أو بمعنى الواو،
يعني يتطيب من دهنه ويمس من طيب أهله.
وإضافته إلى البيت تؤذن بأن السنة أن يتخذ المرء لنفسه طيبا ويجعل استعماله له عادة فيدخره في البيت، كذا قال بعضهم بناء على أن المراد بالبيت حقيقته لكن في حديث عبد الله بن عمرو عند أبي داود أو يمس من طيب امرأته، فعلى هذا فالمعنى إن لم يتخذ لنفسه طيبا فليستعمل من طيب امرأته.
وقد مر بنا الفرق بين طيب الرجل وطيب المرأة، أن طيب الرجل ما كان له رائحة وليس له لون، وطيب المرأة ما كان له لون وليست له رائحة. نعم.
وهو موافق لحديث أبي سعيد الماضي ذكره عند مسلم حيث قال فيه ولو من طيب المرأة، وفيه أن بيت الرجل يطلق ويراد به امرأته.
هذا إذا فسرنا بيت يعني من بيته، أي من طيب امرأته، على أن المرأة تسمى بيتا، تسمى بيتا. نعم.
وفي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما المذكور من الزيادة ويلبس من صالح ثيابه، وسيأتي الكلام عليه في الباب الذي بعد هذا، قوله ثم يخرج زاد في حديث أبي أيوب عند ابن خزيمة إلى المسجد، ولأحمد من حديث أبي الدرداء ثم يمشي وعليه السكينة، وقوله فلا يفرق بين اثنين
في حديث يعني في جلوسهم في مجلسهم، يعني
في حديث عبد الله بن عمرو المذكور ثم لم يتخط رقاب الناس، وفي حديث أبي الدرداء ولم يتخط أحدا ولم يؤذه، قوله ثم يصلي ما كتب له في حديث أبي الدرداء ثم يركع ما قضى له، وفي حديث أبي أيوب فيركع إن بدا له، قوله ثم ينصت إذا تكلم الإمام زاد في رواية قرثع الضبي حتى يقضي صلاته ونحوه في حديث أبي أيوب، وقوله غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى في رواية قاسم بن يزيد حط عنه ذنوب ما بينه وبين الجمعة الأخرى، والمراد بالأخرى التي مضت، بينه الليث عن ابن عجلان في روايته عند ابن خزيمة، ولفظه غفر له ما بينه وبين الجمعة التي قبلها.
نعم، وليس المراد به الجمعة الآتية.
ولابن حبان من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة 3 أيام من التي بعدها.
وقد أشرته في درس ماض إلى أن المراد هنا حصول ثواب 10، حصول 10 من الثواب، لأن من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. نعم. فيكون في الأسبوع 7 أيام ويضاف إليه 3 أيام تتمة 10.
وهذه الزيادة أيضا في رواية سعيد عن عمارة عن سلمان، لكن لم يقل من التي بعدها، وأصله عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه باختصار. وزاد ابن ماجه في رواية أخرى عن أبي هريرة ما لم يغش الكبائر ونحوه لمسلم. وفي هذا الحديث من الفوائد أيضا كراهة التخطي يوم الجمعة. قال الشافعي أكره التخطي إلا لمن لا يجد السبيل إلى المصلى إلا بذلك، انتهى.
يعني بأن يحال بينه وبين ما يوجد من أماكن بجلوس الناس في الطرقات أو بجلوس الناس في أبواب المساجد. مثل هذا إذا وجد كان إذا كان ثمة مكان فله أن يتخطى. نعم.
وهذا يدخل فيه الإمام ومن يريد وصل الصف المنقطع إن أبى السابق من ذلك، ومن يريد الرجوع إلى موضعه الذي قام منه لضرورة كما تقدم. واستثنى المتولي من الشافعية من يكون معظما لدينه أو علمه أو ألف مكانا يجلس فيه أنه لا كراهة في حقه وفيه نظر.
يعني هؤلاء لهم أن يتقدموا ولهم أن يتخطوا رقاب الناس، إن كان معظما أو من كان مقدما أو من ذكره الثالث هنا إيش؟
أو ألف مكانا
يجلس. أو ألف مكانا أو كان له مكان تعود أن يجلس فيه، فهذا له أن يتخطى ليصل إلى مكانه الذي اعتاد أن يجلس فيه. لكن يقول هؤلاء فيه نظر في جواز تخطيهم. نعم.
وكان مالك يقول لا يكره التخطي إلا إذا كان الإمام على المنبر،
يعني ما دام الناس قبل صعود الإمام لهم أن يتسابقوا ويتخطوا، فإذا خرج الإمام امتنع التخطي، لأنه بالتخطي يشغل الناس عن سماع الخطبة فيؤذي. نعم.
وفيه مشروعية النافلة قبل صلاة الجمعة لقوله صلى ما كتب له،
وهذه النافلة ليست سنة راتبة، لأن الجمعة لا رأى سنة راتبة لها، وإنما له أن يتنفل بما ييسر الله له. نعم.
ثم قال ثم ينصت إذا تكلم الإمام، فدل على تقدم ذلك على الخطبة، وقد بينه أحمد من حديث نبيشة الهذلي بلفظ فإن لم يجد الإمام خرج صلى.
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.